أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام الهادي الشفيع البشير النذير محمد، وعلى آله الأطياب الأطهار الأوصياء الخلفاء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا المقام إلى الطائفة الثالثة من روايات الاستصحاب. هذه الطائفة كما مر بنا تتعرض للتمسك بالاستصحاب في ركعات الاحتياط أو عند الشك في الركعات، يشك بين الاثنين والأربع، الأصل عدم المجيء بالثالثة والرابعة، أو يشك بين الثلاثة والأربعة، الأصل عدم المجيء بالرابعة، أو يشك بين الاثنتين والثلاث، الأصل عدم المجيء بالثالثة. فالاستصحاب يقتضي عدم الركعة المشكوكة، وبالتالي يعني يقتضي مثلا وصل الركعة المشكوكة بماذا؟ بأصل الصلاة. ولكن روايات العلاجية في حين تعلل بالاستصحاب لا تأمر بركعة متصلة، وإنما تأمر بركعة أو بركعات احتياطية منفصلة. فالكلام يقع أنه هل هذا استصحاب أم هذا ليس باستصحاب؟ نقرأ الروايات أولا مرة أخرى، بعد ذلك نخوض في مفاد الروايات. الرواية الأولى كما مر، روايه عمار بن الصابط، عمار بن موسى الصاباطي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شيء من السهو في الصلاة، فقال: ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنت أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء؟ قلت: بلى. قال: إذا سهوت أعلمك شيئا أنت، يعني كلمة احتياط لسان هذا. قال: إذا سهوت فابني على الأكثر. هني بناء على الأكثر مو على الأقل، بينما الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، بناء على الأقل، فكيف يصير بناء على هنا على الأكثر؟ قال: إذا سهوت فابني على الأكثر، فإذا فرغت وسلمت فقم فصلي ما ظننت أنك نقصت. إيه، هذه هنا مراعاة للناقص. فإنك إن أتممت، فإنك إن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء، يعني بيصير نافلة كما في رواية أخرى. وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت منفصلا تمام ما نقصت. خب، هذه ليس فيها حتى ذكر الاستصحاب، لكن فيها مقتضى الاستصحاب. الرواية الثانية موثقة إسحاق بن عمار، هذه موثقة إسحاق بن عمار كما ذكرنا الجلسة السابقة، أصلا ليس فيها تقييد بالصلاة أو بباب معين. متن الرواية واحد يعني راجع، بس ما عندنا أصول. طبعا هو بإسناد الشيخ الطوسي في التهذيب. ببالي أني راجعت التهذيب سابقا نفس المتن، يعني كان الشيخ عند هذا المتن، ما عند متن صورة أكبر. قال لي أبو الحسن الأول: إذا شككت فابني على اليقين. قال: قلت: هذا أصل؟ قال: نعم. هي تصريح بأنها قاعدة. هذه فيها إشكال، يعني حاول الشيخ الأنصاري يشكل بإشكالات سنعود إليها. هذه الموثقة، لأن دي الموثقة يمكن أن نعتبرها أصلا طائفة مستقلة برأسها، لما ندرجها في روايات الخلل في الصلاة، أصلا ما فيها تصريح بالخلل. الآن من اللي أدرجها بدءا؟ هل هي مقطوعة؟ الأصل كانت متن طويل. شوف هذا أمور شجون، يعني من الأمور الضرورية جدا في تفسير الروايات، فقه الروايات، أن لا يعتمد الإنسان في متون الروايات، هذا ضابط عظيمة، أن لا يعتمد في متون الروايات على صورة متن واحد، يحاول قدر الإمكان أقصى ما يمكن أن يجمع متون متقاربة مترابطة. لما؟ لأن الروايات يفسر بعضها بعضا، والآيات يفسر بعضها بعضا، والآيات تفسر الروايات، والروايات تفسر الآيات بشكل متعاكس أيضا صحيح. لذلك عندنا في الروايات المتشابه من الروايات عرضه على القرآن، يعني محكم القرآن، كما أن المتشابه من الآيات تعرضه على محكم الروايات، أو بتعبير جامع المتشابه من القرآن ومن الروايات ومن الأدلة العقلية يعرض على المحكمات من القرآن، مجموع المحكمات من القرآن والمحكمات من الروايات والمحكمات من العقل، المتشابه يعرض. فإذا كان الحال كذلك أنه منظومة مجموعية، وهي سبق أن ذكرناها، ليس لدينا في الشريعة حجة مستقلة بتمام الاستقلال، ما في حجة مستقلة بمعنى أنه إن لم يعارضها حجة هي حجة في نفسها مستقلة بهالمعنى، لما عندنا، لكن أنه تعمل بها من دون الفحص ومن دون ضم حجج أخرى ما عندنا. وهذه نكتة حقيقية عميقة مهمة حتى في خبر واحد، لاحظ في حجية خبر واحد، ليست حجية خبر واحد هو حجة بنفسه مستقلة ما لم تضمه إلى بقية الأدلة. أصلا في بنيان هيكلة حجية خبر واحد أنه ضميمي، فإذا كان ينضم إلى الخاص إلى العام إلى كذا، أصلا طبيعة الحجية إذن حجية مجموعية، حجية مجموعية. وبالتالي فإذا درست المضمون الذي يورده خبر واحد ولو كان صحيحا أو ضعيفا، إذا درست هذا المضمون، فقه هذا المضمون، متن هذا المضمون، درسته ووازنته وتوزنه بمجموع المحكمات، هو في الأصل حجية من هذا القبيل، فتجد هذا المتن مطابق للمحكمات، المحكمات بمنزلة المحكمات من مجموع الأدلة الثلاثة والأربع بمنزلة القانون الدستوري الذي يعرض عليه كل التفاصيل في الدين، يعرض عليه إلزامها مو ندبا. فإذا أنا وجدت هذا المضمون في القانون الدستوري، يعني في المحكمات في القانون الدستوري، خلاص عرفت بأن هذا حجة. نعم، لأن الحجية الآتية من المحكمات أعظم من الحجية الآتية من الأدلة التفصيلية. هذا لا ترديد فيه. إن قلت خب ما الفائدة في الأدلة التفصيلية؟ كفى بالأدلة التفصيلية فائدة أن تنبهك إلى بذور كامنة مكنونة في القانون في المحكمات، يعني القانون الدستوري، ما كنت لتتنبه إليها لولا هذه الأدلة التفصيلية. بالدقة في علم القانون الأدلة التفصيلية منبهة، وليست الأدلة التفصيلية أساس في التشريع. الآن مثلا افترض الدليل الذي يصدر من القانون من الوزارة المعينة من البرلمان، هل أساس التشريع من البرلمان؟ لا، من القانون الدستوري. أساس رتبة التشريع الآتية من القانون الدستوري أعظم من رتبة التشريع الآتية من البرلمان، والآتي من البرلمان أعظم من الوزارة، والآتي من الوزارة أعظم من البلديات. يعني في مراتب الشرعية والتشريع أيضا في مراتب. فأساس التشريع ما يمكن أن يكون هو خبر واحد، هو هذا الذي يصر عليه الشيخ المفيد، والخبر واحد ولو كان صحيحا أساس التشريع مو من عنده، أساس التشريع من المحكمات. خوف إذا كان خبر ضعيف وانضم إلى المحكمات مضمونة موجود في المحكمات، فمشروعية هذا المضمون من الخبر الضعيف أو من المحكمات؟ من المحكمات. غاية الأمر دور الخبر الضعيف كأنما منبه لك لكي تستظهر تستنطق تستخرج هذا المضمون من المحكمات، دور إعدادي. هو الخبر الصحيح أم الصحيح فيه هكذا أنه دور إعدادي. من يظن بأن الخبر الواحد هو أساس التشريع أصلا هذا الذي يشكل عليه الشيخ المفيد، وربما ابن قبهم إشكالاته من هالجهة من متكلمي الإمامية. ابن قبه تتذكرون شبهات ابن قبه في حجة خبر واحد، شبهات أو إشكالات اعتراضات كلامية. نعم لو أردنا أن خبر الواحد هو دوره أساس في التشريع هذا ما ممكن. كيف يكون حجية خبر الواحد أساس في التشريع؟ ما يمكن ولو خبر الصحيح. دور تكميلي للمحكمات، هذا النظام في الحجج يجب أن شيئا فشيء يتبلور يصطلح عليه. أساس الدين المحكمات والقطعيات والبديهيات. في الرتبة الثانية تأتي الظنون، الظنون مو أساس في حجية الدين، في حجج الدين. فالعجيب من استقلال دور المحكمات وإعظام دور افترض أخبار الصحاح على المحكمات، ما يمكن. وهذه نقطة نفيسة جدا جدا نفيسة. لذلك الفقيه كل الفقيه هو الذي يفهم المضمون من المحكمات ولو بتوسط الخبر الضعيف أو الخبر الصحيح، لا الفقيه كل الفقيه الذي يجعل مدار الاستراحة إلى صحة الصدور الخبر الواحد وعدم صحة الصدور. لا أقول نغفل عن هذا المطلب، ما نغفل عنه، لكن ليس هذا هو أساس التشريع، وليس هذا دور الفقيه الأعظم. الدور الأعظم للفقيه أن يفقه يفهم أن هذا المضمون موجود في المحكمات أم لا. الآن ما أدري سامعين بعض الأمور ولا، فمثلا في فقهاء القانون الوضعي أعظم رتبة، أي رتبة؟ رتبة أي فقهاء في القانون الأكاديمي الوضعي أعظم رتبة هم فقهاء القانون الدستوري، ثم يأتي دور فقهاء القانون البرلماني، ثم يأتي دور فقهاء القانون الوزاري عما المتوسطين، ثم يأتي دور فقهاء القانون البدائيات هذا إما البراعم المبتدئين. إذن دور فقهاء القانون الدستوري اخطبوطيون. لما أنا يحيط بمنظومة التشريع أساس التشريع؟ ولذا من حق أن تلاحظ الآن أنت شوف صاحب الجواهر، كتاب الجواهر، لاحظ كتاب كشف اللثام، لاحظ كتاب المستمسك كما ذكرت لكم، لاحظوا كتاب حتى كتب العلامة الحلي على منتهى المطلب مثلا، يخوضون في السند لكن لا يجعلون السند أولا وآخرا، والطريق صحة الصدور عدم صحة الصدور أولا وآخرا. لاحظ كتاب الجواهر هل يفوت أي رواية ضعيفة ما يناقش في دلالته؟ لاحظوا صاحب الجواهر، صاحب الجواهر ليس إخباري بل أصولي عنيد وصلب، خب لماذا إذا منهج ليس أخباري فلماذا إذن لا يفوت الأخبار حتى الضعيفة؟ يناقش في دلالتها وقرينيتها وكذا، لأن النظرة المجموعية غير النظرة الأحادية. هو يلاحظ المحكمات، يلاحظ المستفيد في دي الرواية، وليس هذا صاحب الجواهر. كاشف اللثام لاحظوها نفس الشيء، لاحظوها من كتاب الرياض، صاحب الرياض نفس الشيء، وصولي لامع متميز وغيره، كتاب كشف الغطاء الشيخ جعفر كشف الغطاء، كتاب المناهل للسيد محمد المجاهد ابن صاحب الرياض. حتى كتاب المبسوط، كتاب النهاية، هو وصولي هو الشيخ الطوسي، وهلم جرة، هاي الكتب الاستدلالية كلها هكذا. نعم هذا الخبر الضعيف ليس له مطابقة مع المحكمات، ليس له عضيد كذا، ما يعمل به إلا إذا انجبر. لذلك قضية أن انجبار الخبر الضعيف بالشهرة هو القول المشهور، قول المشهور من الأصوليين مو المشهور من الإخباريين، هذا جبر الخبر الضعيف بالشهرة هو مبنى مشهور الأصوليين، لا أنه مبنى شذاذ الأصوليين. ولماذا؟ هل انقلب الأصوليون إلى أخباريين؟ لا، لأجل أن نظرتهم في حجية الخبر نظرة مجموعية، المطابقة إلى المحكمات هي الأساس، هي هذه الفكرة. ولذلك المشهور عند الأصوليين خلافا للسيد الخوي رحمة الله عليه و بعض حتى المقدس، خلاف المقدس الأردبيلي اللي مسلكوا مدرسة السيد أحمد بن طاووس، عندهم لو خبر صحيح خالف الشهرة هذه وهن الخبر، شيء وهن للخبر الصحيح. فلذا إذا هذا عشان تلاحظوا هذا هذا المبنى عند المشهور، الشهرة جابرة وكاسرة، كاسرة تكسر يعني، مو كاسرة بمعنى تجبر، والكاسرة في العرف الدارج بمعنى شنو؟ يجبر. لكن في اصطلاح الأصوليين الشهرة جابرة كاسرة، مقصودهم كاسرة يعني مو هنا، الشهرة جابرة وكاسرة، كاسرة مقصودهم مو هنا، مو كاسرة بالمعنى اللغوي العرفي الدارج يعني بمعنى الجبر، هو التكرار. فالشهرة جابرة وكاسرة، لما المشهور التزم؟ مشهور الأصوليين التزموا بأن الشهرة جابرة والشهرة كاسرة، أصلا هذا معناته أنهم مبناهم في الحجية أن الحجية مجموعية تتركب تتألف، لا أن صحة الصدور وضعف الصدور هو الأول وآخر، ليه دور لكن ليس كل الأدوار. ومن هنا نعرف أن الفقيه الذي يراعي بحث المضمون في الروايات أكثر من مراعاته لبحث الصدور، لأنه أكثر مراعاته يعني ليس ليتضلع في الصدور بس، يقيم دور أكثر للمضمون وأقوال الفقهاء من دور الصدور، هذا معناته يعمل فقاهة أكثر مما يعمل، هذا مما يعمل باب من أبواب علم الرجال. يعني صحة الصدور وعدم صحة الصدور باب من أبواب علم الرجال، ليس كل علم الرجال. المهم، فمقصود أرجع إلى نفس المطلب، وهو أن هذا الموثق متن كما ذكر يعني كما مر بنا في الجلسة السابقة، متن مطلق، أحيانا مقطع غير مقطع، وعاد لازم يبحث أكثر بعد. الحمد لله الآن موجود برنامج في الحاسوب مع النور مع الحديث، يستطيع إنسان أن يكتب متن الحديث وعين درجة الأحاديث المشابهة له لفظا، 90%، 100%، 70%، 60%، أنت تعين ويستخرج لك النتائج. بعد سهل أو أمر التتبع بشكل جيد، بس مع ذلك ما يغني عن ذوق وعارضة الفقيه. نعم، سنأتي إلى هذا الحديث. الشيخ يناقش فيه دلالة متنا. الشيخ الأنصاري يسأل أشرف أنا بعيد، صاحب الجواهر المستمسك كاشف اللثام، أي نعم، وصاحب الرياض وغير غير منها، نفس الشيخ الأنصاري في البيع في المحرمة والبيع والخيارات، لاحظوا، بل كل الدورة الفقهية لصاحب الشيخ الأنصاري، الطهارة، الصلاة، مدورة عند الشيخ الأنصاري، ما ادري قريب 20 مجلد، 15 مجلد، 15 لعل، النكاح عند الشيخ الأنصاري. لاحظ الشيخ الأنصاري يفوت رواية ضعيفة، ما أقول يعول عليها بمفردها، ها، لكن يهملها ولا يعتني بها وكأنها كالعدم مثل السيد الخوي. لا، لما نظرتهم مجموعية، مع أنه خب رئيس الأصولين الشيخ الأنصاري، نظرة لأن مجموعية، النظر المجموعي شيء آخر. هاي سيرة العلماء، هم ليسوا إخباريين يطعن عليهم بمذاقهم أصولي. فضع الوحيد الباباني، الوحيد الباباني رئيس المدرسة الأصولية المتأخرة، يعتبر المجدد الأكبر. شايفين دورة الفقهية أو لا؟ عند 13 مجلد تعليق على كتاب مفاتيح الشرائع للفيض الكاشاني، عندهم بعد كتاب تعليق على المدارك أو غيره. المهم عدة مجموعة، يعني عنده دورة فقهية وعنده كتاب تعليقات. لاحظوا هناك نفس الكلام، نفس المشرب، ما يفوتون رواية ضعيفة، يناقشون دلالتها وقرينيتها وكذا. خوي ذا ورضا ضعيفة، لماذا تعبؤون بها؟ النكتة هي النكتة، نفس المطلب، نظرة مجموعية في الأدلة. هذا هو مسلك مشهور الأصوليين، لأنه مسلك أحد مسالك الأصوليين. ليس أحد مسالك الأصوليين، ليس مسلك أحد شهرات الأصولين، لا خير، هو مسلك مشهور الأصولين، شهرة قاطبة غالبة بعد، بحيث المسلك الآخر ما أقول شاذ، المسلك الآخر نادر قليل. هذا مسلك الأصولين. هي رواية تحف العقول، مع أنها مرسلة وليست مسندة، ابدا ما يتركها الشيخ الانصاري في كل بحث المقاصد المحرمه، كل فقرات يبحثها. قول ليش؟ يعني يعتمد عليه بمفردها الشيخ؟ لا، لكن ما يهملها. لما؟ عند بحث الجبر، عند بحث، يعني اصلا معنى جبر الشهره او جبر العمل، شهره روائيه او شهره عمل، فكره الصناعيه للجبر، يعني الحجيه المجموعيه المنظوميه. وهو والآن اليوم مر بنا فكرة الحجية المجموعية، ليس فقط من دقيق، وكنا دائما سابقا نشرح الوجه الصناعي من تراكم الظنون يولد شنو؟ اطمئنان ووثوق. اليوم لا، سابقا ذكرناه بس مو بهالتدقيق أو التفصيل أكثر، نذكر اليوم كما مر بنا الآن أن الوجه الحجية المجموعية، وهناك وجه صناعي آخر، وهو ماذا؟ وجه صناعي آخر وهو ارتباط التفاصيل بالقانون الدستوري في الدين وهو المحكمات. أصل أساس المشروعية من ها هناك لا من التفاصيل. الشيخ مفيد يقول من يريد أن يأخذ دين من خبر صحيح واحد أساساً لا دين له، مضمون كلامها لما هو واقعا صحيح. ما يمكن تجعل خبر الصحيح الواحد قانون دستوري، يمكن؟ ما غير معقول. مثل كلمة تقول لي الناطق القانوني الرسمي الوزاري هو أساس التشريع، ما يمكن قانون دستوري هو أساس التشريع. هذه المنظومة من المراتب في الحجج في التشريع للأسف مغيبة في البحث العلمي سيما في زماننا هذا، وهذا خطأ. إذا لم تجعل خبر الصحيح أساس التشريع إذا منهج إخباري. بالعكس، أنت إذا جعلت خبر الواحد الصحيح هو أساس التشريع هذا هو عين المنهج الحشوي. ليش حشوي؟ يعني ما يعتمد على الفهم والفقه. فقه المحكمات، فقه منظومة الدين كمجموع، فقه علوم الدين كمجموع. أي فعلى كل هذا منهج يجب أن نلتفت إليه. هو منهج المشهور غيب الآن كثيرا ما، سموه غيب دائما في كل حوزات، بس أقول في جملة من الأجواء غيب. نرجع أيضا من ضمن الطائفة هذه الثالثة، هذا سنرجع عليها، موثق إسحاق ومتنها وكلام الشيخ، أن دعونا في الطائفة الثالثة نقدر نجعلها طائفة رابعة حتى موثق إسحاق، وإن أدرجها صاحب الوسائل. لاحظ المجتهد والفقيه، كل فقيه ما يقلد صاحب الوسائل أو يقلد بقية الفقهاء. إذا أدرجوا رواية في باب يقول هاي الرواية إذا مرتبطة بهذا الباب، شوف دلالتها مرتبطة غير مرتبطة. إيه إلا إذا قرينا في البين بحث آخر ولا المقدار لا. صحيح زرارة قال عن أحدهما، يعني عن الصادق أو الباقر، عن الباقر أو الصادق صلى الله عليهما، قال إذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع، الشك بين ثلاث والأربع، وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه. يعني ما ننبه على الفصل بالتسليم، بس بقرينة بقية الروايات أو ذيل الرواية يفهم أن التدارك بركعات الاحتياط ليس وصلا بل بانفصال. يقول قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه، الوقت طاف، ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك. هذه صحيح الزرائي يجب أن نتوقف عندها كثيرا، لمن أصرح روايات الباب بالتمسك بالاستصحاب في الشك في الركعات. فهل هو استصحاب أو كما يدعي الأنصاري ليس استصحاب أو غيره من الأعلام؟ نشوف المطلب كيف إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى